درسنا اليوم في شرح نزهة النظر هو الدرس الرابع ليس كذلك؟ قال المؤلف رحمه الله: فائدة. ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده. ابن الصلاح معروف وصاحب كتاب علوم الحديث، هي المقدمة التي تسمى مقدمة ابن الصلاح. تقدم معنا تفسير المتواتر مما ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله في المتن والشرح. يقول الحافظ بن حجر الآن مستدركا أو متعقبا لكلام ابن الصلاح، قال: ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده. يعني المتواتر بالمعنى الذي ذكره الحافظ بن حجر قليل نادر الوجود، إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث متواتر، ولكن مع وجود مثل هذا الحديث إلا أن المتواتر بالمعنى الذي ذكره الحافظ قليل نادر على ما ذكر ابن الصلاح. قال الآن الحافظ ابن حجر متعقبا على ابن الصلاح: وما ادعاه من العزة ممنوع. لا يوافق، يرفض الحافظ ابن حجر أن المتواتر بالمعنى الذي ذكره عزيز، لا، بل يوجد منه كثير من الأحاديث. قال: وكذا ما ادعاه غيره من العدم. يتعقب على اثنين، على ابن الصلاح وعلى من ادعى أن المتواتر بالمعنى المذكور ليس موجودا أصلا. ابن الصلاح أخف شوية، قال يعني قليل، وذاك قال مش موجود أصلا نهائيا. يذكرون أن ابن حبان والحازمي هما من قال ذلك. فالآن الحافظ بن حجر يرد عليهما، قال: لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطأ على الكذب أو يحصل منهم اتفاقا. يعني يقول السبب في كون ابن الصلاح وابن حبان ادعوا أن الحديث المتواتر لا يوجد أو يوجد بقلة بالصفات التي ذكرناها عدم اطلاعهم على كثرة الطرق وأحوال الرواة التي وصلت بهم إلى الحال الذي يدل على أن رواياتهم متواترة. قال: ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوعة عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني بصحة نسبته إلى قائله، ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. يقول الحافظ الآن: من أحسن ما يرد به على ابن الصلاح وغيره الذين قالوا بقلة الأحاديث المتواترة والذين قالوا بعدم وجودها، أحسن ما يرد عليهم في ذلك وجود كثرة في الأحاديث المتواترة أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا، مثل ماذا؟ صحيح البخاري، صحيح مسلم، مسند أحمد، سنن أبي داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، الدارمي، صحيح ابن حبان، صحيح ابن خزيمة، مستدرك الحاكم إلى آخره من الكتب السنن والمسانيد والمعاجم المشهورة ما بين أيدي العلماء شرقا وغربا. قال: هذه الكتب المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها، مقطوع عند العلماء أن البخاري هو الذي صنف صحيحه، وأن أبا داود هو الذي صنف سننه، وأن ابن ماجه هو الذي صنف سننه، وأن الحاكم هو الذي صنف مستدركه، هذا أمر مقطوع عندهم لا يشكون فيه. قال: المقطوع عندهم بصحة نسبتها، أي نسبة تلك الكتب إلى مصنفيها، هذه الكتب إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط، يعني توفرت فيه شروط المتواتر التي تقدمت كلها. وأصحاب الكتب هؤلاء قد أخرجوا هذا الحديث عندهم في سننهم وفي صحاحهم، قال أفاد العلم اليقيني بصحة نسبته إلى قائله. يفيدنا ذلك العلم اليقيني بأن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يأتي أصحاب الكتب، كتب السنن والمسانيد والصحاح والمعاجم، هذه الكتب الكثيرة المشهورة التي نعلم يقينا أن أصحابها هم الذين صنفوها، يخرجون لنا حديثا له طرق كثيرة، تستحيل عادة أن يتواطأ أصحاب هذه الطرق أو يتفقوا على الكذب، وهذه الطرق كثيرة، والطرق كثرتها وشرط الاستحالة فيها من أولها إلى آخرها، ومستندهم في نقل هذا الخبر السماع من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا توفرت هذه الشروط كلها، يقول الحافظ بن حجر، فقد حصل عندنا العلم اليقيني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الخبر، إذن فهو ماذا؟ فهو متواتر. فعلى ذلك يكون عندنا كثير من الأحاديث قد توفرت فيها الشروط التي ذكرت، كحديث الشفاعة وحديث الحوض ورؤية الله في الآخرة وغيرها من الأحاديث، ينطبق عليها ما ذكره الحافظ الآن. وهناك كتاب ألفه السيوطي رحمه الله في جمع الأحاديث المتواترة، سماه الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة، واختصره في كتاب سماه قطف الأزهار المتناثرة. الكتاب موجود مطبوع. قال المؤلف رحمه الله: والثاني، أي من الأقسام الأربعة التي قدم المؤلف ذكرها، وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، أي بثلاثة فأكثر، وهو المشهور عند المحدثين. الآن انتهينا، خرجنا من موضوع المتواتر وانتقلنا إلى موضوع ماذا؟ المشهور. قلنا نحن أن القسمة ثنائية للأحاديث، قسمة ثنائية، إما أن يكون الحديث متواترا أو أن يكون آحادا والآحاد هذا أقسام، اللي هو المشهور والعزيز والغريب. الآن بدأ المصنف بذكر المشهور، قال: وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين. محصورة طرقه بأكثر من اثنين، يعني قلنا المشهور شرطه أن يكون أقل طبقة في طبقات السند كم؟ ثلاثة فأكثر. المهم أن أقل طبقة في طبقات السند يكون فيها كم؟ ثلاثة، لا يقل عن ذلك، هذا يسمى مشهورا عند المحدثين. سمي بذلك لوضوحه، لأنه واضح، سمي عندهم مشهورا. وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، هو نفسه المستفيض. فالمشهور والمستفيض عند جماعة من أئمة الفقهاء معناهما واحد، وفي المسألة خلاف سيأتي. سمي بذلك لانتشاره، لماذا سمي مستفيضا؟ لانتشاره، لأنه منتشر. قال: من فاض الماء يفيض فيضا، هذا أصل الاشتقاق اللغوي. ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور، من العلماء من جعل المستفيض شيء والمشهور شيئا آخر. طيب كيف غاير؟ قال الحافظ: بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، يعني ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة من أول الإسناد إلى آخره، هذا يسمى مستفيضا، تمام؟ أو أربعة عن أربعة عن أربعة عن أربعة عن أربعة، كلها متساوية. والمشهور أعم من ذلك، المشهور يكون هو هذه الصورة، تدخل في المشهور أيضا، وتدخل فيها أيضا ما كان أقل طبقة من طبقاته ثلاثة فأكثر، فهو أعم من المستفيض. فكل مستفيض مشهور، وليس العكس، وليس كل مشهور مستفيضا. ومنهم من غاير على كيفية أخرى، عند منهم من له مذهب ثالث في المسألة، فقال مثلا: المستفيض ما تلقته الأمة دون اعتبار عدد، ما تلقته الأمة بدون اعتبار عدد. فقال بعض أهل العلم هو بهذا المعنى هو والمتواتر واحد، هو والمتواتر واحد، أي على التفسير المتقدم للمستفيض، فيكون هو والمستفيض واحدا، ويخالف ماذا؟ المستفيض والمتواتر واحد، ويخالف المشهور بما ذكر. إيه؟ بماذا العكس فيما ذكرنا في السابق؟ كله إيش؟
كل مشهور مستفيض وليس كل مستفيض مشهور.
ماذا قلنا نحن؟
كل مستفيض مشهور وليس كل مشهور مستفيض.
كل مستفيض
مشهور، هذا اللي احنا حكينا العكس.
لا هو هذا صحيح، لا مضبوط الكلام. طيب كل مستفيض مشهور، لأن المشهور عندنا، المشهور عندنا سواء كانت طبقات السنة تساوت أو اختلفت يسمى مشهورا، تمام. لكن المستفيض لا يسمى مستفيضا إلا إذا تساوت طبقات السنة، تمام. فكل مشهور يصح أن تسميه مستفيضا، وليس كل مستفيض
مشهور.
لا، كل مستفيض مشهور
وليس كل مشهور
مستفيضا. هاي هذا هو، مش مشكلة. المهم فهمت الصورة، بس خلاص مش إشكال. أي صورة؟ الصورة التغاير الثانية أن المستفيض بمعنى المتواتر. أي نعم. والمشهور طبعا بمعناه المعروف، أنه يفترق عن المتواتر بماذا؟ بأنه لم تحصل الإفادة فيه، بخلاف المتواتر حصلت الإفادة، اللي هي إفادة العلم اليقيني. قلنا كل متواتر مشهور هذا الذي لم تحصل فيه، اختل فيه شرط من شروط المتواتر أصبح مشهورا. أي نعم. قال وليس من مباحث هذا الفن، هذا كله ليس من مباحث هذا الفن اللي هو فن علم الحديث. ثم المشهور يطلق على ما حرر هاهنا وعلى ما اشتهر على الألسنة. يعني المشهور يطلق على معنيين، المعنى الاصطلاحي الذي ذكرناه وهو أقل طبقة في طبقات السنة تكون ثلاثة فأكثر، ويطلق أيضا على ما اشتهر على الألسن، فيشتمل على ما له إسناد واحد فصاعدا، بل على ما لا يوجد له إسناد أصلا. المعنى الثاني للمشهور، المعنى الثاني للمشهور هو المعنى بمعنى اللغوي، المشهور هو أن يكون مشهورا على الألسن، إما مشهور عند العلماء أو مشهور عند الفقهاء أو مشهور عند العامة أو مشهور عموما، فينطبق على الغريب وينطبق على العزيز وينطبق على المشهور بالمعنى الثاني، وينطبق أيضا على المتواتر، وينطبق على الحديث الذي ليس له إسناد أصلا، من تشير بين الناس بأنه حديث. أي نعم. قال الثالث العزيز، وهو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. هذا العزيز، العزيز شرطه أن يكون أقل طبقة في طبقاته كم؟ اثنان. أقل طبقة في طبقاته اثنان فأكثر، ليس من شرطه أن يكون كل طبقة فيها اثنين عن اثنين عن اثنين، لا، اثنين فأكثر. إذا كانت الطبقة الأولى اثنين والثانية ثلاث والثالثة أربعة يكون هذا عزيزا، يكون عزيزا، فشرطه أن تكون أقل طبقة فيها راويان. ماذا؟ لا، هو ما شرط، هذا ليس شرطا في كلامه. يعني عندما فسر تلميذه المعنى وهو السخاوي قال فيشمل ما وجد في بعض طبقاته ثلاثة فأكثر، وسمي بذلك أي بالعزيز إما لقلة وجوده من العزة يكون، وإما لكونه عزة أي قوية لمجيئه من طريق آخر، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة، وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث، حيث قال الصحيح هو الذي يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. الآن يقول عرفنا ما هو العزيز، قال هو ليس شرطا للصحيح، يعني لا يشترط في الحديث الصحيح أن يكون عزيزا، بل إذا كان غريبا يكون صحيحا إذا توفرت فيه شروط الصح. لأننا إذا اشترطنا أن يكون الحديث عزيزا إذن لا يكون عندنا الحديث صحيحا إذا رواه واحد، بل يكون صحيحا إذا رواه اثنان فأكثر، أما إذا رواه واحد فلا. هذا إذا اشترطنا أن يكون الحديث الصحيح عزيزا، ولكن هذا الشرط مردود على صاحبه، اشترطه أبو علي الجبائي من المعتزلة، واختلف أهل العلم في فهم كلام الحاكم في معرفة علوم الحديث. الحافظ بن حجر قال المعنى الذي أراده الحاكم موافق للمعنى الذي ذكره الجبائي، وبعض أهل العلم قالوا لا، كلام الحاكم لا يدل على ذلك، لكن الظاهر أن الصواب مع الحافظ بن حجر. فقال هنا نقلا عن الحاكم: الصحيح هو الذي يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة، وتزول عنه الجهالة بماذا؟ قال بأن يكون له راويان تابعيان عدلان، كما في معرفة علوم الحديث للحاكم، ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. من هنا جاءت الفهم الذي فهمه الحافظ بن حجر كالشهادة على الشهادة، أن يرويه اثنان عن اثنين. أي نعم. فلكن على كل حال، سواء أراد الحاكم هذا المعنى أم لم يرده، هو كلام مردود على صاحبه. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يأخذون الأحاديث بعضهم عن بعض، وما كانوا يشترطون العدد، وكذلك التابعون من بعدهم والتابعين إلى الأوقات المتأخرة، وهم يقبلون حديث الواحد ولا يردونه. قال: وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري، وهذا من أغرب ما يكون، أن يكون هذا شرطا للبخاري، أن يشترط البخاري أن يكون لا يكون الحديث صحيحا إلا إذا كان عزيزا. كيف هذا والبخاري قد أخرج أكثر من حديث غريب لم يرويه إلا راو واحد، منها حديث إنما الأعمال بالنيات كما سيأتي. فهذا الشرط شرط ليس بشرط للإمام البخاري، والفهم الذي فهمه ابن العربي على البخاري فهم خاطئ. قال: وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر. عندما قال ابن العربي بأن شرط البخاري أن لا يكون الحديث صحيحا إلا إذا كان عزيزا، يعني يرويه اثنين فأكثر، أجاب عنه بحديث إنما الأعمال بالنيات، وقالوا يرد عليك في أول حديث للبخاري. أول حديث للبخاري من رواه؟ تفرد به عمر بن الخطاب، وتفرد به عن عمر من؟ علقمة، وتفرد به عن علقمة محمد بن إبراهيم، وتفرد به عن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد. فهو غريب من رواية واحد عن واحد عن واحد عن واحد. إذن كيف تقول بأن هذا شرط للبخاري؟ هذا بعيد جدا. فهو قال نعم، أبعد من أن يرد حتى ما ذكر ما ذكر أصلا. نعم، هذا ذكره في أكثر من موضع البخاري، وليس فقط في بداية كتابه. نعم. فهنا الآن قال البخاري: وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر. فأورد عليه ماذا؟ حديث إنما الأعمال بالنيات. أجاب ابن العربي عن الإيراد، يعني رد هذا الجواب. كيف رده؟ قال الحافظ: بجواب فيه نظر. فالحافظ رد الجواب أصلا. إيش قال؟ قال: لأنه قال: فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد لم يروه عن عمر إلا علقمة، قال: قلنا قد خطب به عمر على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه. كذا قال، وتعقب أي اعترض عليه بأنه الآن الرد على كلامه. فإن الآن كلامه كيف رد الموضوع؟ هو قال قد سمعوا الحديث منه الصحابة وهو على المنبر، قال فلولا أنهم يعرفون هذا الحديث لكذبوه فيما نقل.
إذن هنا ما يكون عمر وحده هو الذي ذكر الحديث، بل هو والصحابة أيضا إقرارهم عليه كاف. فكيف الرد عليه الآن؟ قال بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، فكونهم سكتوا عنه ولم ينكروه لا يعني ذلك أنهم سمعوه من غير عمر ابن الخطاب. وبأن هذا لو سلم، لو سلمنا لك في عمر، طيب في تفرد عمر رضي الله تعالى عنه منع في تفرد علقمة عنه، ثم تفرد محمد ابن إبراهيم به عن علقمة، ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد، يعني إن رددت في قضية عمر فعندك هؤلاء الذين بعدهم، ماذا ستفعل معهم؟ قال على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين، أي نعم الصحيح المعروف عند المحدثين أن هؤلاء قد تفردوا بالحديث وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها، المتابعات التي وردت بأن من هنا وهناك هذه كلها لا يعتبر بها، الحديث لا يصح إلا من هذه الطريق فقط. قال لضعفها، وكذا لا نسلم جوابه في غير حديث عمر رضي الله تعالى عنه، تركنا لك حديث عمر كله، الآن تعال ردنا على الأحاديث الأخرى الغريبة قائف التي في الصحيحين، في أحاديث أخرى غريبة لم تروى إلا من طريق واحد، فماذا تفعل بها؟ أين لو رددت قضية عمر حديث عمر بن الخطاب كله تركناه لك، فماذا تجيب عن بقية الأحاديث؟ إذن فهو مخصوم محجوج بعدة حجج. قال ابن رشيد ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه، يعني ابن رشيد الآن رد على ابن العربي بأنه أول حديث مذكور في البخاري وهو إنما الأعمال بالنيات هو حديث غريب، فكيف يدعي على البخاري بأنه يشترط العزة لكي يكون الحديث صحيحا؟ وادعى ابن حبان نقيض دعواه فقال، يعني ما يخالف دعوة ابن العربي، فقال إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا، اثنين عن اثنين عن اثنين هذه لا وجود لها أصلا. قلت إن أراد أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم هذا الكلام، وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين، عرفت إيش يريد من العزيز؟ أيه. فإذا هنا فسر لك كلامه المتقدم الحافظ بن حجر بأنه يريد أن أقل طبقة تكون فيه فيها اثنان، واضح؟ أيه. فإذا ما حرره الحافظ بن حجر من معنى العزيز إيش هو؟ أقل طبقة في طبقات السند يكون فيها كم؟ اثنين. أما الصورة التي ذكرها ابن حبان والذي قال له ممكن أن يسلم لك فهي أن يرويه اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين من أول الإسناد إلى آخره، قال هذه يمكن أن يسلم بأنه لا يوجد حديث بهذه الصفة، أما الصورة التي ذكرناها فيوجد الشيء الكثير منها. قال ومثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده إلى آخر الحديث، ورواه عن أنس رضي الله عنه قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة، إذا رواه اثنين عن اثنين، نعم، فهذا يسمى عزيزا. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. درسنا اليوم في شرح نزهة النظر هو الدرس الرابع ليس كذلك؟ قال المؤلف رحمه الله فائدة. ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده
بن الصلاح معروف وصاحب كتاب علوم الحديث، هي المقدمة التي تسمى مقدمة ابن الصلاح. تقدم معنا تفسير المتواتر مما ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله في المتن والشرح. يقول الحافظ بن حجر الآن مستدركا أو متعقبا لكلام ابن الصلاح، قال: ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده، يعني المتواتر بالمعنى الذي ذكره الحافظ بن حجر قليل نادر الوجود، إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث متواتر، ولكن مع وجود مثل هذا الحديث إلا أن المتواتر بالمعنى الذي ذكره الحافظ قليل نادر على ما ذكر ابن الصلاح. قال الآن الحافظ بن حجر متعقبا على ابن الصلاح: وما ادعاه من العزة ممنوع. لا يوافق، يرفض الحافظ بن حجر أن المتواتر بالمعنى الذي ذكره عزيز، لا بل يوجد منه كثير من الأحاديث. قال: وكذا ما ادعاه غيره من العدم. يتعقب على اثنين، على ابن الصلاح وعلى من ادعى أن المتواتر بالمعنى المذكور ليس موجودا أصلا. ابن الصلاح أخف شوية، قال يعني قليل، وذاك قال مش موجود أصلا نهائيا. يذكرون أن ابن حبان والحازمي هما من قال ذلك. فالآن الحافظ بن حجر يرد عليهما، قال: لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطأ على الكذب أو يحصل منهم اتفاقا. يعني يقول السبب في كون ابن الصلاح وابن حبان ادعوا أن الحديث المتواتر لا يوجد أو يوجد بقلة بالصفات التي ذكرناها عدم اطلاعهم على كثرة الطرق وأحوال الرواة التي وصلت بهم إلى الحال الذي يدل على أن رواياتهم متواترة. قال: ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوعة عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني بصحة نسبته إلى قائله، ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. يقول الحافظ الآن: من أحسن ما يرد به على ابن الصلاح وغيره الذين قالوا بقلة الأحاديث المتواترة والذين قالوا بعدم وجودها، أحسن ما يرد عليهم في ذلك وجود كثرة في الأحاديث المتواترة أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا، مثل ماذا؟ صحيح البخاري، صحيح مسلم، مسند أحمد، سنن أبي داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، الدارمي، صحيح ابن حبان، صحيح ابن خزيمة، مستدرك الحاكم إلى آخره من الكتب السنن والمسانيد والمعاجم المشهورة ما بين أيدي العلماء شرقا وغربا. قال: هذه الكتب المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها، مقطوع عند العلماء أن البخاري هو الذي صنف صحيحه، وأن أبا داود هو الذي صنف سننه، وأن ابن ماجه هو الذي صنف سننه، وأن الحاكم هو الذي صنف مستدركه، هذا أمر مقطوع عندهم لا يشكون فيه. قال: المقطوع عندهم بصحة نسبتها، أي نسبة تلك الكتب إلى مصنفيها، هذه الكتب إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط، يعني توفرت فيه شروط المتواتر التي تقدمت كلها، وأصحاب الكتب هؤلاء قد أخرجوا هذا الحديث عندهم في سننهم وفي صحاحهم، قال: أفاد العلم اليقيني بصحة نسبته إلى قائله. يفيدنا ذلك العلم اليقيني بأن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يأتي أصحاب الكتب، كتب السنن
والمسانيد والصحاح والمعاجم، هذه الكتب الكثيرة المشهورة التي نعلم يقينا أن أصحابها هم الذين صنفوها، يخرجون لنا حديثا له طرق كثيرة. تستحيل عادة أن يتواطأ أصحاب هذه الطرق أو يتفقوا على الكذب، وهذه الطرق كثيرة، والطرق كثرتها وشرط الاستحالة فيها من أولها إلى آخرها، ومستندهم في نقل هذا الخبر السماع من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا توفرت هذه الشروط كلها، يقول الحافظ بن حجر، فقد حصل عندنا العلم اليقيني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الخبر، إذن فهو ماذا؟ فهو متواتر. فعلى ذلك يكون عندنا كثير من الأحاديث قد توفرت فيها الشروط التي ذكرت، كحديث الشفاعة وحديث الحوض ورؤية الله في الآخرة وغيرها من الأحاديث، ينطبق عليها ما ذكره الحافظ الآن. وهناك كتاب ألفه السيوطي رحمه الله في جمع الأحاديث المتواترة، سماه الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة، واختصره في كتاب سماه قطف الأزهار المتناثرة. الكتاب موجود مطبوع. قال المؤلف رحمه الله: والثاني، أي من الأقسام الأربعة التي قدم المؤلف ذكرها، وهو أول أقسام الآحاد، ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، أي بثلاثة فأكثر، وهو المشهور عند المحدثين. الآن انتهينا، خرجنا من موضوع المتواتر وانتقلنا إلى موضوع ماذا؟ المشهور. قلنا نحن أن القسمة ثنائية للأحاديث، قسمة ثنائية، إما أن يكون الحديث متواترا أو أن يكون آحادا، أو أن يكون آحادا. والآحاد هذا أقسام، اللي هو المشهور والعزيز والغريب. الآن بدأ المصنف بذكر المشهور، قال: وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين. محصورة طرقه بأكثر من اثنين، يعني قلنا المشهور شرطه أن يكون أقل طبقة في طبقات السند كم؟ ثلاثة فأكثر. المهم أن أقل طبقة في طبقات السند يكون فيها كم؟ ثلاثة، لا يقل عن ذلك، هذا يسمى مشهورا عند المحدثين. سمي بذلك لوضوحه، لأنه واضح، سمي عندهم مشهورا. وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، هو نفسه المستفيض. فالمشهور والمستفيض عند جماعة من أئمة الفقهاء معناهما واحد، وفي المسألة خلاف سيأتي. سمي بذلك لانتشاره، لماذا سمي مستفيضا؟ لانتشاره، لأنه منتشر. قال: من فاض الماء يفيض فيضا، هذا أصل الاشتقاق اللغوي. ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور، من العلماء من جعل المستفيض شيء والمشهور شيئا آخر. طيب كيف غاية؟ قال الحافظ: بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، يعني ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة من أول الإسناد إلى آخره، هذا يسمى مستفيضا، تمام؟ أو أربعة عن أربعة عن أربعة عن أربعة عن أربعة، كلها متساوية. والمشهور أعم من ذلك، المشهور يكون هو هذه الصورة، تدخل في المشهور أيضا، وتدخل فيها أيضا ما كان أقل طبقة من طبقاته ثلاثة فأكثر، فهو أعم من المستفيض. فكل مستفيض مشهور، وليس العكس، وليس كل مشهور مستفيضا. ومنهم من غاير على كيفية أخرى، عند منهم من له مذهب ثالث في المسألة، فقال مثلا: المستفيض ما تلقته الأمة دون اعتبار عدد، ما تلقته الأمة بدون اعتبار عدد. فقال بعض أهل العلم: هو بهذا المعنى هو والمتواتر واحد، هو والمتواتر واحد، أي على التفسير المتقدم للمستفيض، فيكون هو والمستفيض واحدا، ويخالف ماذا؟ المستفيض والمتواتر واحد، ويخالف المشهور بما ذكر.
إيه؟
في ماذا العكس فيما ذكرنا في السابق كله إيش؟
كل مشهور مستفيد وليس كل مستفيد مشهور.
ماذا قلنا نحن؟
نعم كان كل مستفيد مشهور وليس كل مشهور مستفيد.
كل مستفيض
مشهور هذا إحنا العكس.
لا هو هذا صحيح. لا مزبوط الكلام.
مع الأخص مش.
طيب كل مستفيض مشهور لأن المشهور عندنا سواء كانت طبقات السنة تساوت أو اختلفت يسمى مشهورا تمام. لكن المستفيض لا يسمى مستفيضا إلا إذا تساوت طبقات السنة تمام. فكل مشهور يصح أن تسميه مستفيضا. وليس كل مستفيض
مشهور.
لا كل مستفيض مشهور
وليس كل مشهور
مستفيضا. هاي هذا هو مش مشكلة. المهم فهمت الصورة بس خلاص مش إشكال. أي صورة؟ الصورة التغاير الثانية أن المستفيض بمعنى المتواتر. أي نعم. والمشهور طبعا بمعناه المعروف أنه يفترق عن المتواتر بماذا؟ بأنه لم تحصل الإفادة فيه بخلاف المتواتر حصلت الإفادة اللي هي إفادة العلم اليقيني. قلنا كل متواتر مشهور هذا الذي لم تحصل فيه اختل فيه شرط من شروط المتواتر أصبح مشهورا. أي نعم. قال وليس من مباحث هذا الفن. هذا كله ليس من مباحث هذا الفن اللي هو فن علم الحديث. ثم المشهور يطلق على ما حرر هاهنا وعلى ما اشتهر عند على الألسنة. يعني المشهور يطلق على معنيين. المعنى الاصطلاحي الذي ذكرناه وهو أقل طبقة في طبقات السنة تكون ثلاثة فأكثر ويطلق أيضا على ما اشتهر على الألسن فيشتمل على ما له إسناد واحد فصاعدا بل على ما لا يوجد له إسناد أصلا. المعنى الثاني للمشهور. المعنى الثاني للمشهور هو المعنى بمعنى اللغوي. المشهور هو أن يكون مشهورا على الألسن إما مشهور عند العلماء أو مشهور عند الفقهاء أو مشهور عند العامة أو مشهور عموما فينطبق على الغريب وينطبق على العزيز وينطبق على المشهور بالمعنى الثاني وينطبق أيضا على المتواتر وينطبق على الحديث الذي ليس له إسناد أصلا من تشير بين الناس بأنه حديث. أي نعم. قال الثالث العزيز وهو ألا يروي يرويه أقل من اثنين عن اثنين. هذا العزيز. العزيز شرطه أن تكون أن يكون أقل طبقة في طبقاته كم؟ اثنان. أقل طبقة في طبقاته اثنان فأكثر. ليس من شرطه أن يكون كل طبقة فيها اثنين عن اثنين عن اثنين. لا اثنين فأكثر. إذا كانت الطبقة الأولى اثنين والثانية ثلاث والثالثة أربعة يكون هذا عزيزا. يكون عزيزا. فشرطه أن تكون أقل طبقة فيه فيها راويان. ماذا؟ لا هو ما شرط هذا ليس شرطا في كلامه. يعني عندما فسر تلميذه المعنى وهو السخاوي قال فيشمل ما وجد في بعض طبقاته ثلاثة فأكثر وسمي بذلك أي بالعزيز إما لقلة وجوده من العزة يكون وإما لكونه عزة أي قوية لمجيئه من طريق آخر وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال الصحيح هو الذي يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. الآن يقول عرفنا ما هو العزيز. قال هو ليس شرطا للصحيح يعني لا يشترط في الحديث الصحيح أن يكون عزيزا بل إذا كان غريبا يكون صحيحا إذا توفرت فيه شروط الصح. لأننا إذا اشترطنا أن يكون الحديث عزيزا إذن لا يكون عندنا الحديث صحيحا إذا رواه واحد، بل يكون صحيحا إذا رواه اثنان فأكثر، أما إذا رواه واحد فلا. هذا إذا اشترطنا أن يكون الحديث الصحيح عزيزا، ولكن هذا الشرط مردود على صاحبه، اشترطه أبو علي الجبائي من المعتزلة، واختلف أهل العلم في فهم كلام الحاكم في معرفة علوم الحديث. الحافظ بن حجر قال المعنى الذي أراده الحاكم موافق للمعنى الذي ذكره الجبائي، وبعض أهل العلم قالوا لا، كلام الحاكم لا يدل على ذلك، لكن الظاهر أن الصواب مع الحافظ بن حجر. فقال هنا نقلا عن الحاكم: الصحيح هو الذي يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة، وتزول عنه الجهالة بماذا؟ قال بأن يكون له راويان تابعيان عدلان، كما في معرفة علوم الحديث للحاكم، ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. من هنا جاءت الفهم الذي فهمه الحافظ بن حجر كالشهادة على الشهادة، أن يرويه اثنان عن اثنين. أي نعم. فلكن على كل حال، سواء أراد الحاكم هذا المعنى أم لم يرده، هو كلام مردود على صاحبه. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يأخذون الأحاديث بعضهم عن بعض، وما كانوا يشترطون العدد، وكذلك التابعون من بعدهم والتابعين إلى الوقوع إلى الأوقات المتأخرة، وهم يقبلون حديث الواحد ولا يردونه. قال: وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري، وهذا من أغرب ما يكون، أن يكون هذا شرطا للبخاري، أن يشترط البخاري أن يكون لا يكون الحديث صحيحا إلا إذا كان عزيزا. كيف هذا والبخاري قد أخرج أكثر من حديث غريب لم يرويه إلا راو واحد، منها حديث إنما الأعمال بالنيات كما سيأتي. فهذا الشرط شرط ليس بشرط للإمام البخاري، والفهم الذي فهمه ابن العربي على البخاري فهم خاطئ. قال: وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر. عندما قال ابن العربي بأن شرط البخاري ألا يكون الحديث صحيحا إلا إذا كان عزيزا، يعني يرويه اثنين فأكثر، أجاب عنه بحديث إنما الأعمال بالنيات، وقالوا يرد عليك في أول حديث للبخاري. أول حديث للبخاري من رواه؟ تفرد به عمر بن الخطاب، وتفرد به عن عمر من؟ علقمة، وتفرد به عن علقمة محمد بن إبراهيم، وتفرد به عن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد. فهو غريب من رواية واحد عن واحد عن واحد عن واحد. إذن كيف تقول بأن هذا شرط للبخاري؟ هذا بعيد جدا. فهو قال نعم، أبعد من أن يرد حتى ما ذكر ما ذكر أصلا. نعم، هذا ذكره في أكثر من موضع البخاري، وليس فقط في بداية كتابه. نعم. فهنا الآن قال البخاري: وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر. فأورد عليه ماذا؟ حديث إنما الأعمال بالنيات. أجاب ابن العربي عن الإيراد، يعني رد هذا الجواب. كيف رده؟ قال الحافظ: بجواب فيه نظر. فالحافظ رد الجواب أصلا. إيش قال؟ قال: لأنه قال فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد لم يروه عن عمر إلا علقمة، قال: قلنا قد خطب به عمر على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه. كذا قال، وتعقب أي اعترض عليه بأنه الآن الرد على كلامه. فإن الآن كلامه كيف رد الموضوع؟ هو قال قد سمعوا الحديث منه الصحابة وهو على المنبر، قال فلولا أنهم يعرفون هذا الحديث لكذبوه فيما نقل. إذن هنا ما يكون عمر وحده هو الذي ذكر الحديث، بل هو والصحابة أيضا إقرارهم عليه كاف. فكيف الرد عليه الآن؟ قال بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره. فكونهم سكتوا عنه ولم ينكروه لا يعني ذلك أنهم سمعوه من غير عمر بن الخطاب. وبأن هذا لو سلمنا لك في عمر، طيب في تفرد عمر رضي الله تعالى عنه منع في تفرد علقمة عنه، ثم تفرد محمد ابن إبراهيم به عن علقمة، ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد. يعني إن رددت في قضية عمر فعندك هؤلاء الذين بعدهم، ماذا ستفعل معهم؟ قال: على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين. أي نعم، الصحيح المعروف عند المحدثين أن هؤلاء قد تفردوا بالحديث، وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها. المتابعات التي وردت بأن من هنا وهناك هذه كلها لا يعتبر بها، الحديث لا يصح إلا من هذه الطريق فقط. قال: لضعفها، وكذا لا نسلم جوابه في غير حديث عمر رضي الله تعالى عنه. تركنا لك حديث عمر كله، الآن تعال ردنا على الأحاديث الأخرى الغريبة التي في الصحيحين. في أحاديث أخرى غريبة لم تروى إلا من طريق واحد، فماذا تفعل بها؟ أين لو رددت قضية عمر، حديث عمر بن الخطاب كله تركناه لك، فماذا تجيب عن بقية الأحاديث؟ إذن فهو مخصوم محجوج بعدة حجج. قال ابن رشيد: ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه. يعني ابن رشيد الآن رد على ابن العربي بأنه أول حديث مذكور في البخاري وهو إنما الأعمال بالنيات هو حديث غريب، فكيف يدعي على البخاري بأنه يشترط العزة لكي يكون الحديث صحيحا؟ وادعى ابن حبان نقيض دعواه فقال، يعني ما يخالف دعوة ابن العربي، فقال: إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. اثنين عن اثنين عن اثنين هذه لا وجود لها أصلا. قلت: إن أراد أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم هذا الكلام، وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. عرفت إيش يريد من العزيز؟ أيه. فإذا هنا فسر لك كلامه المتقدم الحافظ بن حجر بأنه يريد أن أقل طبقة تكون فيه فيها اثنان. واضح؟ أي نعم. فإذا ما حرره الحافظ بن حجر من معنى العزيز إيش هو؟ أقل طبقة في طبقات السند يكون فيها كم؟ اثنين. أما الصورة التي ذكرها ابن حبان والذي قال له ممكن أن يسلم لك، فهي أن يرويه اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين من أول الإسناد إلى آخره. قال: هذه يمكن أن يسلم بأنه لا يوجد حديث بهذه الصفة. أما الصورة التي ذكرناها فيوجد الشيء الكثير منها. قال: ومثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس، والبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده إلى آخر الحديث. ورواه عن أنس رضي الله عنه قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة. إذا رواه اثنين عن اثنين. نعم، فهذا يسمى عزيزا. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. إياكم.